الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. قاف من الأحرف المقطعة في كتاب الله عز وجل. الله أعلم بمراده جل في علاه، مع العلم أن بعض العلماء استنبط شيئا قال ربما يكون المقصود أن من هذه الحروف نزلنا هذا الكتاب العظيم، وهذه الحروف أنتم أيها العرب تتكلمون بها، تقولون حاميم وتقولون نون وتقولون قاف، فتعالوا بكلام مثل هذا الكلام الذي هو القرآن وأنتم تنطقون هذه الحروف. يعني أن المعنى أنه ما كان هناك شيء بعيد، هي من كلامكم من حروفكم، لكنكم لن تستطيعون، فالله لقدرته وعظمته جل في علاه أخذ من هذه الحروف فجعل هذا الكتاب، نزل هذا الكتاب وتكلم به جل في علاه، وأنتم تقولون قاف وتقولون نون وتكلم بالحروف لكنكم لا تستطيعون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والقرآن المجيد يقسم الله بكتابه جل في علاه وهو مجيد، ففيه من الجودة، هو الله جوده من حيث اللفظ وجوده من حيث المعنى، ومجيد يقول لا يأتيه نقص ولا يعتبر خطأ، فهو من الجودة والجيادة، فهو أجود شيء وفيه من الإتقان. يقول سبحانه وتعالى كتاب فصلت آياته، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم الخبير. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أحكمت آياته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا الكتاب بإجادته في المعاني وفي الألفاظ والإعجاز لا يشبه كتاب آخر من كتب البشر، تعالى كتاب الله عن ذلك. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجب الكفار لأن الله بعث منهم، يعني من جنسهم، إنسانا وبشرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، انذهلوا وتعجبوا واستنكروا كيف يختار الله من الناس رسولا، والأمر ليس فيه نكارة وليس فيه غرابة وله بعجيب. هذا قد سبق أن الله اختار من البشر يعني رسلا عليهم الصلاة والسلام وأنبياء، والله عز وجل لحكمته يجعل النبي والرسول رجلا ينزل عليه الوحي من الناس، يعيش آمالهم وتطلعاتهم ويعيش همومهم وغمومهم، يحزن كما يحزنون ويأكل كما يأكلون ويجوع كما يجوعون ويتألم ويبكي ويضحك، ليكون قدوة لهم وإماما. ولو كان ملكا لا انفصلوا، قالوا هذا ملك له قدرات خاصة لا نستطيع أن نجاريه أو أن نقلده أو أن نقتدي به ونجعله أسوة. فالله لحكمته جل في علاه جعل النبي عليه الصلاة والسلام كالأنبياء الذي بعث في الناس، كانوا بشرا وكانوا رجالا يوحي الله إليهم، يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق، يتزوجون، لهم ذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فمن الإعجاز أن يصطف الله عز وجل من البشر رسولا فيعصمه ويهديه ويسدده فيكون المثل الأعلى في الأخلاق والقيم والآداب والسلوك. ليس المعجزة أن يأتي، يعني أعظم 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 من أن ينزل الله ملكا من السماء برسالة إلى البشر، لأنه لو كان ملكا الله اجتبأه وصنعه من قبل واختاره، لكن أن يأتي سبحانه وتعالى برجل من الناس فيه يعني كان فيه نقص البشر ووهم البشر ونسيان البشر، ويأتيه العوارض من المرض والهم والغم والحزن، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل عليه رسالة فيعصمه ويختاره ويجتبيه، هذا شيء مذهل وهذا ليس بغريب على قدرة الله عز وجل. فكيف يعجبون؟ الكفار لم يهضموا هذه المسألة تماما، يقولون منا بشرا واحدا منا أنت رسول، حتى يقول له واحد في الطائف إن كنت رسول الله أرسلك فأنت أجل من أن نكلمك. قال الثاني أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. قال الثالث ما وجد الله إلا أنت يرسلك. شوف هذا كلام بلطجية وكلام شوارع، كلام فاضي من الحراج، حراج بن قاسم، هذا كلام منطق. يقول صلى الله عليه وسلم هذه معجزات، هذه عندي كتاب، تعالوا بكتاب مثل كتاب. هذا الخبر يعني يأتي بمعجزات صلى الله عليه وسلم، انشق القمر، أخبرهم بالقافلة بيت المقدس، أخبرهم بالمغيبات، أخبرهم بقوم ثمود، بقوم عاد، بقوم نوح، قرأ عليهم قرآن، أتى بمعجزات عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن فيها آيات مبينة لكان منظره ينبك بالخبر. وتقولون هذا الكلام السوقي السخيف التافه المتهالك، فيقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. يقول ما سمعنا مثل هذا، ومن أين لكم علم أنتم؟ أنتم وأباؤكم الأولون. أصلا أجهل يقول في مثل عربي من حمار أهلي، ضال. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل يتحرى من إنسان يسجد للصنم ويسجد للوثن، يأتي بخشب يحملها معه ثم يصلي لها، يأتي بقطعة حجر يسافر بها ويسجد له ويطلب من هذا الحجر أن ينفعه وأن يشافيه وأن يعافيه، يجمع التمر صبر التمر ثم يسجد لها، فإذا جاء أكلها. أتى منهم رجل يصلي الصنم في الليل فأتى إلى الثعلب يبول على الصنم، قال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد خاب من بالت عليه الثعالب. هذه العقول المنكوسة المقلوبة تعترض، تقول لا، واجب يكون يقترحون على الله، يكون الرسل ما هم من البشر. أيضا الشبهة الثانية، أولا هم أجاب القرآن على هذه الشبهة. الشبهة الثانية كيف يموتون ثم يبعثون، تأكل الأرض أجسامه بعدين يخلقون مرة ثانية. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول لا، ترانا إذا متنا وأكلتنا الأرض ترى ما نعود في اليوم، لن نبعث أبدا. هذه شبهة الجاهلين الكفرة الملاحدة الشاكين في قدرة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. إذا كنا ترابا تحولنا إلى تراب وتحولت أجسامنا إلى تراب، كيف نعود؟ كيف نبعث يوم القيامة؟ هذا مستحيل لا يكون. فكذبوا بالآخرة. قال سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكله الأرض من أجسامهم يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم كما وكيفا وكيف الطريقة وكيف ذهبت هذه اللحوم وهذه الأجسام، وسوف يعيد الله سبحانه وتعالى الجسم، وسوف يبعث الله سبحانه وتعالى الأجسام والصور ويعيدهم سبحانه وتعالى، ويعيد ما أخذت الأرض منهم. فالله يعلم كم أخذت الأرض وما هي الطريقة التي أخذت بها، ولو كان هذا الجسم في بطون العجموات بطون الكواسر وفي حواصل الطير سوف يحضره سبحانه وتعالى ويجمعه كما كان. ولهذا أثبت العلم الآن الحديث، وقد ألف عالم كندي كتابا موجود في الأسواق، اكتشف اكتشاف هائل. يعني هو يرى أنه آخر اكتشاف توصل إليه في عالم الأحياء يعني في جسم الإنسان، أن الإنسان يفنى جميعه إلا حبة صغيرة في آخر الفقرات في عجب الذنب في آخر فقرات ظهره، حبة صغيرة. وأنا رأيت الكتاب وكنا مع بعض المشايخ وكان الشيخ الزنداني في ذاك المجلس يحدثنا. هذا اكتشف، يقول الزنداني فأخبرناه أن نحن المسلمين عندنا حديث في الصحيح عند البخاري كل يقول يموت من الإنسان يفنى جسم الإنسان ويبقى عجب الذنب، يقول صلى الله عليه وسلم، وهي حبة صغيرة مثل السمسمة. يكتشف العلماء العالم الكندي وغيره أن هذه الحبة الصغيرة لا يمكن أبدا أن تذهب ولا تسحب ولا تحترق، ولو تأتي بأشعة الليزر وتحرقها ما تستطيع، لو تأتي بآلات العالم كلها تدكها ما تستطيع. هذه الحبة الصغيرة أصغر من السمسمة موجودة في الأرض، لكل إنسان منا حبة، هذه فيها مكونات الإنسان وصورة الإنسان وهيئة الإنسان، يبعثه الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن، ثم أتى العلم الآن يثبت، وهذا الحديث عند في صحيح البخاري. والعالم الكندي هذا أسلم لما عرض له الصحيح وترجم له الكتاب وقدمت له نسخة، ومتى كان البخاري وثبات هذا القول للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه آيات في الكون نشاهدها ونراها، ويثبت العلم كلما تجدد العلم صدق هذا القرآن وأنه معجزة وأنه من عند الله عز وجل، وأن الدلائل تظهر لنا في الأنفس وفي الآفاق، كما قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وعندنا كتاب حفيظ، وعند الله كتاب حافظ لأعمالهم وأقوالهم وحسناتهم وسيئاتهم، وكتاب للمقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هناك كتاب للمقادير وكتاب للحسنات والسيئات، فكل وكتاب القرآن كل شيء مسجل ومقيد عند الواحد الأحد. ولهؤلاء لكل واحد منهم كتاب يظهر يوم القيامة للمؤمن وللكافر بما عمل وما صنع وما قال. الحسنات والسيئات محفوظة لا يخاف الإنسان، هي مقيدة وعليها شهود وثابتة، لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يزاد في سيئاته ولا ينقص من حسناته. ولكن بل إضراب على القول الأول، كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والصحيح أن المسألة أنهم عندهم تكذيب وعندهم ريبة ومكابرة قاتلهم الله، وبعضهم يعترف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله وأنه رسول، كما قال أبو جهل يقول أن أدعى بنو هاشم الدين يعني بنو مخزوم، فيعني بني مخزوم، فقالوا في كنا فينا الريادة، قالوا فينا السقاية، وفينا كذا، قالوا فينا كذا، فإذا قالوا فينا نبي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأتى يجحدون، فكذبوا متعمدين بكبرا وعتوا، كذبوا بالحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن لما جاءهم فهم في أمر مريج. لكن بهذه العبارة مريج مترجرج، مريج مختلط مشتبه، لا يعرفون يتقدمون ولا يتأخرون، في شك وفي ريبة، اختلط عليهم الأمر، أصبحوا في ذهول، مرة يقولون شاعر ثم قال لا مو بشاعر، يمكن قالوا كاهن، قال ساحر، قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطعون سبيلا، ما أخذوا كلمة حتى ما اتفقوا على كلمة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلام الله واحد وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، أما هم مختلفة كلامهم، عندهم شبهات لا حد لها، وسوسة واضطراب وحيرة، هذا في أمر مريج. الأمر المريج هو المختلط الذي في شك وريبة وعدم استقرار، ما ثبتوا على شيء، مختلفين في الكتاب في اليوم الآخر، متنازعين، ناس يقولون سحر في القرآن وناس يقولون شعر وناس يقولون كهانة، فهم في أمر مريج. كل من لم يؤمن ويسلم قلبه لله عز وجل فهو في أمر مريج وريبة، وبقدر إيمانك يكون عندك يقين وثبات واطمئنان وسكينة، وبقدر بعدك عن الإيمان واليقين والذكر سوف يكون عندك اضطراب وحيرة وقلق. شاهدت شبابا بعضهم كان يفكر في الانتحار، تركوا الصلاة، تركوا قراءة القرآن، صار يشك في القدرة، يشك في القضاء والقدر، يشك حتى في النبوة. فلما جلس مع بعض العلماء وبدأ يهتدي وعاد إلى المسجد وقرأ القرآن نزلت عليه السكينة، أصبح في أمن، أصبح في استقرار داخلي، أصبح في معرفة بالله عز وجل، لأنه ليس هناك كما يقول سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذا ضيق الحرج والقلق والمضطرب والشاك والموسوس والمريض، مريض المرض القلبي، هذا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ليس على بينه المؤمن راضي وساكن ومرتاح. دخل بعض المشايخ بني على رجل كبير بالسن عابد، مات ابنه في حادث سيارة، قال دخلنا نعزيه والله أنه جالس كأن وجهه ورقة مصحف، فقال اصبر يا شيخ ويا والد وأنت رجل الصبر، قال تصبرونني؟ والله أني أعلم أنه ما تقدم عن أجله دقيقة وما تأخر دقيقة وما ترك من رزقه لقمة ولا غرفة ماء، أحمد الله له الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا، وله الحمد إذا رضي. له الإيمان الذي يصنع العجائب، يصنع العجائب في الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالرسالة والاطمئنان إلى حسن المصير. يعيدهم الله إلى قدرته ويدل لهم سبحانه وتعالى بآياته وبراهينه في الكون. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. لا تذهب بعيد كما قلنا في المناسبات، القرآن لا يأتي لك بأشياء من الخيالات القديمة أو يحتاج إلى ثقافة اليونان وكتب اليونان حتى يثبت قدرة الله، أو ينقل لك أخبار عن أناس يشهدون لا إله إلا الله من عند عهد حمورابي، أو شيء لا يدركه الذهن، أو مثل خيال فلسفي أو طرح فكري، لا لا، يأتي بالأدلة من أشياء أمامك أنت تراها وتشاهدها، فقط أرفع طرفك تجد عظمة الله، ناظر في الجبال في الوهاد في الأنهار في الأشجار في الأزهار في الثمار، كلها تدل على عظمة الله. أفلم ينظر إلى السماء، ارفع طرفك إلى السماء، ارفع إلى هذا السقف الذي فوقك، ما الذي هذا بنى هذا السقف العظيم؟ تعالى الله، هذا السقف بلا عمد، هذا السقف ليس من صنع البشر، لا من خشب ولا من حديد ولا من بلوك ولم يركبه مهندسون، ركبه الله بكلمة كن فيكون، سقف محفوظ سمكه مسيرة 500 عام، وهذا السقف يقول فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين يعني كرة بعد كرة، يقول حاول أن ترفع بصرك، وانظر هل تكتشف فيه فروج، هل تكتشف شقوق، هل هناك يعني شيء متقدم من الجسور التي في السماء وبعض متأخر كما يفعل بعض المهندسين في بناية الدنيا؟ لا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر، كبصرك أنت والله ينقلبه ذليل، والله ينقلبه خاسي، والله ينقلبه منقطع، والله ينقلبه حائر، والله نتحداك تأتي بنقطة من الخطأ في عمار هذه السماء أو غلطة أو زلة، وكيف نكتشف الغلط؟ حتى الذين وصلوا إلى عطارد والمريخ ما وصلوا إلى سقف السماء حتى يكتشفون. نحن أضعف من أن نكتشف خطأ في بناء الله عز وجل وفي صنع الله سبحانه وتعالى وفي عظيم قدرته. يقول لهؤلاء الجاهلون السادرون المنحرفون عن منهج الله: تعالوا تعالوا، قبل ما تقولون في النبوة وما تقولون في الرسالة، ما الذي رفع السماء؟ ما الذي خلقها؟ ما الذي بنى هذا يعني البناء والسقف المحفوظ المرتفع؟ أفلم ينظروا إلى السماء؟ من الحق الشرعي والواجب الديني إذا نظرت إلى السماء أن تتفكر في عظمة الله. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إذا قام من الليل من آخر الليل نظر إلى السماء وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم فوق رؤوسهم، بنيناها وزيناها وما لها من فروج. بناها سبحانه وتعالى مرحلة وزينها مرحلة أخرى، زينها بالكواكب وبالنجوم وبالشمس وبالقمر وكل. الآن أنا قرأت الآن في الله يتجلى في عصر العلم في الكتاب، أظن في صفحة 38 آخر ما قرأت اليوم، الله يتجلى في عصر العلم أن في السماء 1,000,000,000 نجم، يعني مليار نجم، هذا آخر إحصائية. مع العلم أن الكتب التي ألفت بعد يقولن في مليارات النجوم في مسارات، كل نجم له مسار ولا يصطدم بالنجم الآخر. مثل يضرب مثله صاحب الكتاب أنه مثل أن تكون هناك سفينة في يقول في البحر الأبيض المتوسط ماشية في فلكها وماشية في طريقها، هل تصطدم بسفينة في المحيط الأطلسي؟ لا، تلك في فلك وهذه في فلك وهذه في بحر وهذه في بحر، كلهم في فلك يسبحون. فعظمته سبحانه وتعالى في تزيين السماء وفي رفع السماء قال: وما لها من فروج، ما فيها شقوق، ولا تصور يوم من الأيام أن سوف يكون فيها شق. إن المهندسين العالمين مهما بنوا من العمارات وبنوا ثب وعمروا وأتقنوا سوف يأتي عليها دهر وسوف تنهدم. رأينا المعابد التي نحتوها في الأهرامات، ورأينا تماثيل في إيطاليا وفي فرنسا وفي غيرها تهدمت ودخل عليها النقص، حتى الذين نحتوا من الحديد ومن الذهب انكسر أنف صاحب التمثال ومنها ذهبت أذنه ومنهم من ذهبت رجله، وسرقوا مسلة من ما فعله الفراعنة وهي في باريس، ولا زالت مصر مع فرنسا في عادة المسلة، وأنا رأيتها في باريس ومكسورة من طرفها. لكن خلقه سبحانه وتعالى ما في شقوق، من يوم خلق السماء والأرض ما في فروج، سماء محكمة متقنة، صنع بديع، لأن الله هو الخالق سبحانه وتعالى. والأرض مددناها، هذه الأرض التي هي كروية الشكل مدها الله لنا لم يجعلها سبحانه وتعالى ملساء تزلق بمن عليها، وإنما مدها، ولكن لم يمدها سبحانه وتعالى بشكل ممل، بل جعلها سبحانه وتعالى فراشا لنا وألقى فيها رواسي تثبتها. وشكل الأرض هو القابل للعيش لأن فيها الصحراء والجبل والغابة والنهر والبحيرة والمحيط، وفيها الرابية وفيها السفح وفيها التل وفيها المنعطف وفيها الطريق، في شيء مذهل. وثم نوع فيها التضاريس والمناخ وثبتها من أطرافها حتى الجبال موزعة بالتساوي ما تضطرب هذه الأرض. فسبحان الذي خلق هذه الأرض ثم أطلقها في الكون في الفضاء، فهي كروية الشكل مفلطحة مطلقة في الهواء لا يمسكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من ضمن الكواكب التي تدور، والشمس أكبر منها بأضعاف مضاعفة. وألقينا فيها رواسي، ألقى الله الرواسي تثبت الأرض، يعني ترسو الأرض مثبتة الأرض مثل ما تثبت الأوتاد أوتاد السفينة أو حبال السفينة. وثلث الجبل في الأرض والثلث خارج، وقال بعض العلماء بل ثلاثة أرباع الجبل في الأرض وربعه الذي برز ليثبت الأرض لئلا تتأرجح، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل صنف من أصناف بهيج. بهذا البهيج يبهجك في منظره، يبهجك في حسنه يوم تراه. أشكال من عالم النبات كل يوم، ونحن نشاهد نباتات لا نعرف أسماها وثمار لا ندري بها. تذهب إلى آسيا فإذا فيها ثمار غير الثمار التي في أوروبا، وأشكال من الأشجار ومن الورود ومن الزهور، ما بين أصفر وأحمر وأخضر وأسود ونفسجي وبني، وألوان تأخذ بالألباب. بل أحيانا الآن يركب في الشجرة شجرتين ممن يعني يقبل الفصيل، فتنبت من ماء واحد بطلعين كخوخ ومثلا مشمش أو مثلا رمان ومعه خوخ أو نحو ذلك. فسبحان المتصرف وحده في الكون لا إله إلا هو تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني يبصرون بها العباد على قدرة الله، تبصرهم على عظمة الله وتذكرهم الإيمان به. فالذكرى في القلب والتبصرة قالوا في العين، فهم يبصرون ويتذكرون. وقالوا قال بعضهم بل تبصرهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وتذكرهم عظمة الله جل في علاه. وهو معنى قريب لكل عبد منيب، وهو الذي يعود إلى ربه دائما، يعود سواء أذنب يعود بالطاعة إلى ربه، وإذا أذنب عاد بالتوبة. والإنابة هي العودة إلى الله بالطاعة والتوبة من الذنوب والخطايا والاستغفار مع الندم والانكسار على عتبة الربوبية وإعلان الفقر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. عبد منيب متواضع خاشع صادر إلى ربه حتى إذا أذنب ندم، كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. العبد المنيب هو الذي يعود بعد كل ذنب بتوبة إلى الله، ويعود إلى ربه وهو يحمل فكرتين: أن ينظر بجلال النعمة إلى الله أنه المنعم سبحانه وتعالى، وينظر إلى نفسه، ينظر إلى عيب نفسه وعيب عمله، فهو لا يرضى نفسه طرفة عين لربه، ولا يرضى عمله ولو كان صالحا لمولاه، بل يقدم الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، فهو يتصدق ويخاف أن لا تقبل، ويصلي ويخاف أن لا تقبل، ويبكي ويخاف أن يكون في رياء فهو خائف. وهو أيضا ينظر إلى عيوب نفسه فهو لا يرضاها لربه، وإذا أذنب عاد سريعا إلى ربه جل في علاه وإلى مولاه منيبا، يعني عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الآيات من الطبيعة، من سكناهم، من أرضهم، المطر، السماء، النجوم، القمر، كما قلنا الجبال أنتم ترونها، ترعون في أطراف الأغنام، تشاهدونها، تأكلون من هذه الأشجار. يحدثكم الله عن أدلة عظمته من أرضكم. هذا الكون هو صحيفة أمامكم، هو دفتر مفتوح أمامكم، اقرأوا طالعوا هذه الآيات من عند، يعني ترونها أنتم تشاهدونها. أما ينزل السماء على قصد السماء تنزل الغيث على الأعراب في الصحراء فيرعى آثار هذا الغيث؟ ما الذي نزل الغيث؟ إنه الله. والذي نزل الماء هو الله. والذي أنبت حب الحصيد والثمار هو الله، فجل في علاه لا إله إلا هو لا رب سواه. إلى لقاء، جزاكم الله خيرا.